الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، يصحبكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. شمخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة خادعة في قضية السلام في أفغانستان. اللواء سلام يشيد بمواجهة حرس الثورة الإسلامية للأسطول الأمريكي في بحر عمان. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. أهلا بكم مع التفاصيل. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن للولايات المتحدة سلوك مخادع حول قضية السلام بأفغانستان رغم ادعائها بوضع برامج محددة بهذا المجال. وفي كلمته بمؤتمر الحوار الإقليمي الثالث في نيودلهي، شدد شمخاني على أن هدف واشنطن الوحيد هو التخلص من الكارثة التي تسببت بها للمنطقة والعالم، مشيرا إلى نشرها الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات خلال سنوات احتلالها لأفغانستان. ولفت المسؤول الإيراني إلى أهمية تضافر الجهود لتشكيل حكومة أفغانية شاملة، معربا عن استعداد إيران لاستخدام جميع طرق المواصلات لحل مشاكل هذا البلد أبرزها مرفا وشابهار. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري أن إيران ليس لديها مفاوضات نووية، بل قضيتها الأساس هي تداعيات خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها إجراءات حظر غير شرعية على الشعب الإيراني. وأشار باقري إلى عقده اجتماعات مع مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الفرنسية، معربا عن أمله بارتقاء العلاقات بين طهران وباريس. وطالب مساعد وزير الخارجية الإيراني الجانب الفرنسي بالقيام بدور إيجابي في مباحثات فيينا مع مجموعة الأربعة زائد واحد. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث هاتفيا يوم أمس مستجدات ملف المفاوضات مع نظيره الفرنسي جون لودريان. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد للمصالح الإيرانية، متوعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما وجدت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. تفاصيل حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكننا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد، وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات. تختتم إيران إذا مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية اعتادها العسكرية، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
كرم قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام اليوم قوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية لنجاحها في مواجهة الأسطول الأمريكي بحادثة ناقلة النفط. وخلال التكريم قال اللواء حسين سلامي: الرد الفوري لقوات بحرية الحرس منع الأعداء من الإقدام على أي رد فعل، ودفع الأمريكيين إلى التراجع والخروج من منطقة المواجهة. وأضاف قائد حرس الثورة: ما قامت به قواتنا في بحرية الجيش كان نموذجا عن مواجهة ناجحة، وأتت في الوقت المناسب، وهكذا عمليات تحتاج إلى جهوزية ومهارة واستعداد وتركيز عال. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية سوديس بحكم قضائي بعد إفراغ حمولتها في ميناء بندر عباس جنوب إيران. وأكد موقع تانكر تراكرز المتخصص بتتبع حركة السفن أن ناقلة الفيتنامية أفرج عنها فعليا، مضيفا أن مسارها الحالي هو بحر عمان، وهي تبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي. وكانت وحدات حرس الثورة أحبطت قبل أيام محاولة قرصنة قامت بها ناقلة أمريكية لسرقة شحنة نفط إيرانية في بحر عمان، ونفذت القوات الإيرانية إنزالا جويا على الناقلة الأمريكية، وقامت بتوجيهها فورا نحو المياه الإقليمية الإيرانية. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 6 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا. وأكد المصدر في بيان أن عدة مقاتلات صهيونية انتهكت المجال الجوي السوري من شمال لبنان، واستهدفت نقاطا على الشريط الحدودي مع لبنان في ريفي حمص وطرطوس ب8 صواريخ، مشيرة إلى تدمير 6 منها. من جهة أخرى، أصيب جندي سوري إثر هجوم إرهابي على القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. حول الغارات الإسرائيلية على سوريا، إليكم التقرير التالي.
غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف نقاطا على الشريط الحدودي السوري اللبناني في ريفي حمص وطرطوس، تصدت لها المضادات الجوية السورية وأبطلت مفعولها ومنعتها من الوصول إلى أهدافها. تكرار الغارات على وسط سوريا خلال سنوات الحرب يكشف جانبا من الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمحافظة حمص.
تكرار العدوان على محافظة حمص في الأونة الأخيرة أو في المرات السابقة هو لوجود قواعد هامة، سواء كانت للجيش السوري أو لحلفائه وأصدقائه في المنطقة وتحديدا في عمق البادية، والتي تشكل عمقا استراتيجيا ويستطيع من خلالها الجيش وحلفائه رصد أي تحركات مشبوهة.
العدوان وهو الثاني خلال أقل من أسبوع والخامس 25 خلال عام 2021 يحمل رسائل سياسية عدة لا تقل أهمية الإعلامية عن الرسائل العسكرية.
إذا الرسائل السياسية من هذه الغارة الإسرائيلية المتكررة على سوريا هي كسر إرادة وصمود الشعب السوري والقيادي السياسي القيادي السوري الحكيمي، وإطالة الأمد الحرب على سوريا وتغيير المعادلات الدولية، ونحن صامدون الشعب السوري والقيادي السياسي السوري.
الشارع السوري وبالرغم من تعاطيه بشكل اعتيادي مع الغارات طالب بمواقف دولية تقف بوجه تمادي العدو.
في مضادات لأن في مضادات عنا عم تصدوا له، ذلك الأذى اللي ما تأذي إسرائيل عم تأكل نصيبة منه.
رغم الغلاء ورغم الحرب ورغم صعوبات المعيشة، ضربات إسرائيلية للشعب للأطفال والناس، يعني الدول الثانية متكتمة عن الأمر نهائيا.
صمود الجيش السوري وحلفائه في الحرب السورية وتصدي المضادات الجوية للغارات يفشل أي محاولات لتغيير المعادلات العسكرية على الأرض.
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمحافظة حمص دليل على أهميتها في مسار الحرب على سوريا، والتصدي المتكرر لصواريخ العدوان مؤشر على فشل هذه الغارات بإحداث اختراقات في الحرب على سوريا. سعد الله الخليل من مدينة حمص.
إلى سوريا، حيث أصيب عدد من عناصر ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا إثر هجوم جديد للفصائل الشعبية بمدينة الرقة شمال الشرقي سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الفصائل الشعبية استهدفت آلية لقسد بعبوة ناسفة، وذلك أثناء تجوالها قرب ساحة الباسل بالمدينة، ما تسبب أيضا بحدوث أضرار مادية بالسيارة. وكانت مقرات ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية تعرضت مؤخرا إلى هجومين منفصلين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما تسبب بإصابة عناصر من الميليشيات ووقوع أضرار مادية بمواقعهم. علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على زيارة وزير خارجية بلاده عبد الله بن زايد إلى دمشق، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل بناء الجسور وأصل من قطع. ولفت قرقاش في تغريدة له لأن هدف بلاده من مواصلة بناء الجسور وتعزيز العلاقات يتمثل في الحرص على البعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة. وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد وصل يوم أمس ثلاثاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. المزيد من التفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى العاصمة السورية دمشق في التقرير التالي.
دلالات هامة تحملها زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا بعد عقد من القطيعة والحرب الكونية على دمشق كان للإمارات نصيب فيها وإن كان أقل نسبيا من غيره من أشقاء سوريا العرب. الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي بهذا الحجم منذ نحو 10 سنوات، وتأتي بعد فتح السفارة في دمشق قبل 3 أعوام. وتفتح الزيارة الأبواب على زيارات أخرى لدول مقاطعة لدمشق في توقيت الدول العربية هي فيه بحاجة أشد إلى سوريا وللرئيس بشار الأسد تحديدا للعب دور إنقاذي من خلال الوساطة مع اليمن لإنقاذ الإمارات والسعودية من مأزق مأرب اليمنية في نزاع الربع الساعة الأخير لسقوط المدينة الاستراتيجية بيد أنصار الله وطرد جماعات السعودية من كل الشمال تقريبا والتمهيد للتوجه نحو الجنوب لطرد المحتل الإماراتي. وأيضا سيحاول الممولون العرب للحرب الكونية على سوريا استغلال العداء بين سوريا تركيا لمواجهة التحديات الآتية من أنقرة والدوحة والإخوان المسلمين والتأثير على العلاقات الإيرانية السورية. دمشق الواعية لأبعاد مثل هذه الزيارة لن تمر عندها الأمور على طريقة تبويس اللحى وعفى الله عما مضى، وهي تدرك أبعاد وأهداف الزيارة المغلفة بالبحث في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أبوظبي حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة الحقيقة حسب البيانات الرسمية، موقف لا يعدو كونه كلام وحبر على ورق، بعد أن وصف سابقا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم تهافت الدول العربية على سوريا كمن يتهافت على صيدة. مصادر مواكبة للزيارة تحدثت عن أن أحد بنودها هو التمهيد لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت أن آل نهيان لا يأتي بدون ضوء أخضر أمريكي في ظل تهاوي المشاريع الأمريكية في المنطقة والبحث أيضا عن زوارق إنقاذ. غير أن الإدارات الأمريكية المترددة في المواقف حيال سوريا انتقدت الزيارة ورفضت ما وصفته بمحاولة تعويم الرئيس بشار الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية إنها لن تبدي أي دعم لجهود تبذل من أجل تطبيع العلاقات مع الرئيس الأسد.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل على حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. داعش الإرهابي يشن هجوما على عوائل عراقية قرب بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين العراقية. القوات اليمنية تواصل معاركها الضارية ضد قوى العدوان السعودي والمرتزقة في محافظة مأرب. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تنظيم إضراب عام في بلدة عقارب بمحافظة صفاقس. أهلا بكم من جديد. شنت عصابات داعش الإرهابية هجوما على عوائل عراقية قرب بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الهجوم وقع أثناء بحث الأهالي عن جثث المغدورين في البحيرة، لافتة إلى اشتباك قوات الحشد الشعبي مع هذه الجماعات، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر كحصيلة أولية. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني نجاح مفارز الاستخبارات بالإطاحة بعنصر إرهابي من قيادات الدواعش في محافظة نينوى شمالي البلاد بعد رصد ومتابعة ميدانية مكثفة. تعرضت شاحنة صهيونية لنقل الوقود إلى إطلاق نار نفذته مجموعة من الشباب الفلسطيني المقاوم قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن منفذي العملية انسحبوا بسلام من موقع الهجوم فيما عزز جيش الاحتلال قواته في المكان. من جهة أخرى، شنت وحدات الأمن الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الكيان واعتقل آخر خلال مواجهات اندلعت في قرية حسان غرب بيت لحم. أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية زاعما أنها تهدف لتحسين جاهزية قواته وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. للمزيد بشأن مناورات الاحتلال نتابع التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حثيث، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المارة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورة الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
في اليمن واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية معاركها الضارية ضد قوى العدوان السعودي والمرتزقة في محافظة مأرب، وتكثف القوات المشتركة هجماتها للوصول إلى الخط الدولي الصافر العبر للوصول إلى نقطة الفلج الأمنية الاستراتيجية الأمنية والتي تعتبر آخر معقل لمرتزقة العدوان في الجزء الشمالي لليمن. وتسعى الوحدات اليمنية للوصول إلى هذه المنطقة بهدف أحكام قبضتها على دخول الموارد النفطية والغازية إلى مدينة مأرب، فضلا عن تأمينها مفترق الطرق الرابط بينها وبين حضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية. من جهة أخرى تحدث الإعلام السعودي عن 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. في تونس دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم إضراب عام في بلدة عقارب بمحافظة صفاقس على خلفية المواجهات التي تشهدها المدينة بين المحتجين والقوات الأمنية، وطالب الاتحاد بضرورة فتح تحقيق قضائي بشأن مقتل مواطن تونسي خلال الاحتجاجات ومحاسبة المتورطين بهذا الأمر، معلنا استعداده للتصعيد بشتى الطرق. وقالت مصادر إعلامية أن مناطق متفرقة بالمدينة شهدت مؤخرا اشتباكات مع وصول وحدات عسكرية إلى بلدة عقارب لتأمين مؤسسات حكومية بعد انسحاب الكوادر الأمنية منها. في السودان شددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك قبل الحديث عن أي حلول سياسية. هذا ودعت قوى وأحزاب سياسية إلى تنظيم مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل وإضراب عن العمل وعصيان مدني ليوم الأربعاء. حول آخر مستجدات الساحة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن جميع الطرق باتت مغلقة في وجه الأزمة السياسية في السودان، ومع دخول الأزمة أسبوعها الثاني تلوح في الأفق خطوات تصعيدية يدعو إليها المجتمع المدني للتصدي للانقلاب العسكري. تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى الخروج خلال الأيام القادمة في مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم. إضراب عن العمل في السلك القضائي وعصيان مدني ليومي الثلاثاء والأربعاء رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، خطوات دعت إليها قوى قضائية اعتبرت العصيان المدني حقا مكفولا وفق القانون ويعبر عن رفض قرارات العسكر. تحالف قوى نداء البرنامج الوطني أيضا دعا الجيش إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية، مشددا على ضرورة اقتصار دور الجيش على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد. واعتبر التحالف أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، داعيا عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن، في وقت أكد فيه البرهان عدم تراجعه عن قرار حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وأشار إلى وجود مباحثات مع قوى سياسية لتشكيل حكومة كفاءات مدنية، مشددا على أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير اعتبرت حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة، مشددة على وجوب أن تتبعها خطوات عملية في مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووقف حملات الاعتقال. وفي خضم معركة التصريحات يبدو أن الشارع يترقب ما ستفسر عنه اجتماعات لجان المقاومة والأحزاب السياسية وما إذا كانت قادرة على تقديم استراتيجية جديدة لقلب موازين القوى ضد الجيش على الأرض.
وبتقريرنا من السودان نأتي إلى ختام حصادنا الإخباري هذا. وقبل الختام وأذكركم بالعناوين: شمخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة خادعة في قضية السلام في أفغانستان. والسلام يشيد بمواجهة حرس الثورة الإسلامية للأسطول الأمريكي في بحر عمان. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق خزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. حدثتنا الحلقة الماضية أن يوسف رأى في المنام ما قلق منه أبوه يعقوب سلام الله عليهما، خوفا عليه من السوء. وكان يوسف في بيت عمته فائقة، بعيدا عن سهام الحسد المسددة إليه في غاية الشوق إلى أبيه الذي كان هو أيضا مشتاقا إليه، ولكن الأب كان يتجرع ذلك الشوق أملا أن يرى يوسف سالما مما يخشاه عليه. وبعد رحيل عمته انتقل الصبي الأثير إلى أبيه، فتلازما ليل نهار لا يكادان يفترقان هنيها. وإذ جلسوا ليلة إلى العشاء طرق بابهم سائل لم يلتفتوا إليه، فأوحى الله إلى يعقوب أن استعد للبلاء لغفلتك عن عبد الذي أتاك يسألك طعاما فلم تلتفت إليه. ويروى أن ذلك السائل كان ملكا اختبر الله به نبيه يعقوب عليه السلام.
اتركي اتركي يا عتيبة الرحمة، اذهبي بعيدا، ابتعدي ابتعدي، اتركوه يا وحوش اتركوه.
أبي أبي العزيز، أبي هل ترى حلما يا أبي؟ استيقظ يا أبي.
دع الطفل دع الطفل، أيتها الوحوش يا عتيبة الرحمة.
أبي
أيتها الذئاب الحقيرة، ماذا تريدون مني؟
أبي العزيز
إليك عن
أبي
إليك عن
أبي، ماذا جرى؟ أنا هنا نائم بجنبك. أبي هل ترى حلما؟ أرجوك يا أبي استيقظ من النوم. أبي العزيز،
ما بك يا يوسف؟ ماذا جرى؟
أبي يرى حلما يا زلفة، إنه قلق جدا ومضطرب وينادي في رؤياه على طفل، إنه يرى كابوسا.
يعقوب يا يعقوب، ما بك؟ انهض يا نبي الله. سيدي يعقوب انهض.
قولي لي يا زلفة ما أصابه؟ لم أرى أبي قلقا ومضطربا هكذا قبل الآن.
سيدي يعقوب يا يعقوب، هل رأيت مناما أزعجك؟
يبدو على وجه أبي القلق والاضطراب.
ما الذي أقلق يعقوب النبي؟
لا أعلم، ربما كان يعرف الطفل وقد قلق عليه لمهاجمة الذئاب إياه. أبي أبي العزيز استيقظ يا أبي.
ما بك يا ولدي؟ ما لي أراك مرتبكة؟
سيدي يعقوب، هل رأيت حلما أزعجك؟ ماذا جرى؟
أبي استيقظ.
كان حلما. شكرا لك يا رب، كان حلما أشبه بكابوس. ولدي يوسف، تعال أضمك إلي، تعال.
ماذا جرى؟ من كان ذلك الطفل؟
يوسف، حبيبي يوسف، لن أتركك تغيب عن عيني لحظة واحدة.
ما الذي جرى؟
رأيت ذئابا مفترسة تطارد طفلا، والطفل يجري حتى اقتربت من الطفل و...
أبي، هل أنت بخير؟
نعم يا ولدي.
لا تقلق، لا تكترث، كان حلما فقط.
نعم، أعلم ذلك. أشكر الله أنه لم يكن سوى حلم. نعم، الحمد لله، كان حلما فحسب.
الحمد لله.
نم يا نبي الله، لم يعد هناك ما يقلقك. نم يا سيدي واهدأ.
ثمة بلاء يترصد آل يعقوب، معاذ الله، أن يريد الله السوء لعباده. إنه الامتحان والاختبار الصعب يا حبيبي، فلنستعد له.
حبذا لو تخلد إلى النوم مجددا لتستعيد هدوء البال.
اللهم لا مفسع إلا إليك، ولا ملجأ إلا إلى كهفك الحصين. يا عزيز يا غفار، نبهنا من نومة الغافلين، ولا تؤدبنا بعقوبتك.
زلفة، لقد قضيت البارحة جنب يعقوب ويوسف، أخبريني ماذا جرى البارحة؟
نعم، كان نبي الله مضطربا جدا.
وماذا قال لك يعقوب النبي بشأن رؤياه؟
قال إن ذئابا مفترسة قد هاجمت طفلا.
ومن كان ذلك الطفل؟
لم يخبرني نبي الله، ولكنه كان مضطربا جدا، وعندما استيقظ من نومه ضم يوسف إليه بقوة.
أكان يوسف؟
لم يقل نبي الله ذلك، حتى إنه قال إنه لم يرى وجه الطفل بوضوح، ولم يعرف الطفل.
لا شك أن الطفل كان يوسف كي يقلق عليه يعقوب، ومن غيره؟
لا أعلم ماذا أقول.
إذن لا شك أن الذئاب العشرة هم أولادنا، أنا وأنت وليا.
ماذا تقولين يا بلحاء؟ هذه أسطورة تختلقينها.
لا يا أختاه، كم أنت ساذجة.
قلت لك إن نبي الله لم يتحدث عن طفل وعشرة ذئاب، بل قال إنه رأى ذئابا تهاجم طفلا.
وهل تتوقعين أن يعلن نبي الله لنا أن أولادنا كالذئاب مقابل يوسف، وأن ولده الحبيب ليس بأمان بينهم؟
سمعت من بلحاء أن أبي رأى عشرة ذئاب هاجمت يوسف.
هذا يعني أننا نحن الإخوة هم الذئاب التي هاجمت يوسف؟ يعني أننا نفترس أخانا؟ ما هذا الكلام؟
ولكن يعقوب لم يتحدث عن يوسف ولا ذكر عشرة ذئاب، إنه قال إن ذئابا هاجمت طفلا.
والذئاب هي نحن، وذلك الطفل هو يوسف.
هل هو شيء مضحك أن يراكم أبوكم على هيئة ذئاب؟ هل قال لك يعقوب إنه رأى عشرة ذئاب في منامه هاجموا طفلا يشبه يوسف وألقوه في حفرة؟ أنا لا يسوءني سماع هذا. ماذا تقولين يا بلحاء؟ ماذا أصابك؟ نبي الله يعقوب يرى أولادنا على هيئة ذئاب في منامه، وأنت تقولين إن ذلك لا يسوءك؟ نعم، ما أجمل تلك الذئاب التي تفترس يوسف. يتوجب على أولادنا أن يتحركوا، هذه المهمة بعهدة أولادنا. نعم، عليهم المبادرة.
ماذا جرى؟ روبين.
نعم.
يهودا، ما الذي يجري هنا؟
أمه،
تكلم.
أمه، أبي لا يفتأ يذكر يوسف ليلا ونهارا، ثم يراه في منامه أيضا،
يأخذه معه حيثما يذهب، وإذا نام ليلا أضجعه إلى جواره.
لا تثر الضوضاء، فلا طائل منها. نحن لازلنا نجهل ماذا رأى أبوكم بالتحديد.
الصواب ما قالته أمي. ثم إنك إن كنت ترى يوسف ملازما لأبي فلأنه ليس مثلنا، فهو لا أم له ترعاه، ولهذا يتوجب على أبي أن يأخذه معه أينما يذهب.
نعم، الصواب ما قالته أمي ولاوي، فنحن لازلنا نجهل ماذا رأى أبونا بالتحديد.
لقد رآنا فيما يرى النائم على هيئة الذئاب، ذئاب تفترس يوسف، فماذا بعد؟
ذاك أبي. السلام عليك يا أبي.
عذرا يا نبي الله، لم أنتبه لقدومك.
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك يا أبي.
تحية لك يا أبي.
وعليكم السلام يا أولاد يعقوب، عليكم ألا تصغوا إلى الأباطيل التي يقولها البعض وتثير الضجة حولها.
لقد قالت أمي إنك رأيتنا في منامك على هيئة ذئاب، وأننا قمنا بمهاجمة يوسف.
لا، لا أبدا، ليس هكذا. لقد رأيت في منامي بضعة ذئاب تهاجم طفلا. لم تكن الذئاب تشبهكم، ولا كان الولد يشبه أخاكم يوسف، فأنا لم أستطع رؤية وجه الولد في رؤياي.
يا أبتا، عشرة ذئاب ونحن كما ترى عشرة بنين.
أنا لم أحصي عدد الذئاب في رؤياي يا بني. من أين سمعتم أنها كانت عشرة ذئاب؟ أنا أحبكم جميعا ولا أفرق بينكم، ولطالما كنت شاكرا لجهودكم في إدارة شؤون البيت.
لكنك يا أبتاه تهتم لأمر يوسف وبنيامين أكثر منا، وهذا الأمر ليس بخاف على أحد، ولا يوجد أحد في كنعان يجهله.
ليس الأمر كما تدعي يا بني. يهوذا، هل تتوقع مني أن أجلسك وأنت الفتى الرشيد في حجري وأدللك مثل طفل صغير؟ هل تتوقعون أن أعتني بكم وأنتم لكم أمهات ترعاكم كالأطفال الذين فقدوا أمهم؟ أين رحمتكم ورأفتكم يا أولاد يعقوب؟ ماذا أصابكم؟
بلى يا أبي، طالما رأيتك في الليالي وأنت تدثرني أنا وأخي جاد وتمسح بيدك على رأسينا.
قلت لكم مرارا إن كلامكم وتصرفاتكم تفوح منها رائحة الحسد، إنها من نفثات الشيطان، لا تسمحوا لنيران الحسد أن تعشعش في قلوبكم.
أبي، نحن نحب أخانا الصغير يوسف ونرغب باللعب معه.
نعم،
ولكنك لا تسمح لنا بذلك يا أبي.
لا أرى ما يحول دون إظهاركم محبتكم له، فيوسف أخوكم، ولا ريب عندي أن يوسف سيفرح باللعب معكم. اذهبوا الآن إلى يوسف أخيكم الصغير والعبوا معه، واهنأوا بمحبة بعضكم للبعض الآخر.
حسنا يا
هيا يا بنا.
هيا يا بنا. هيا بنا. هيا.
هيا هيا شمعون.
نعم.
اجمع القطيع، ألا تراها تفرقت؟
أترى ذلك الغريب القادم إلى هنا؟
إنه ليس من أهالي كنعان، لا شك أنه عابر سبيل أو قد ضل طريقه في الصحراء.
أصبت يا روبين، أصبت، إنه لا يشبه الكنعانيين. حق على أولاد يعقوب أن يكرموا وفادته ويستضيفوه.
يا للروعة، يا لكم من فتية رشدة أغيار.
أهلا بك، تفضل.
هل أنت عابر سبيل؟ نحن نغلي بعض اللبن لغدائنا.
هل استضفتم ضيفا من غير دعوته؟
من أنت يا هذا؟ وماذا تفعل هنا؟
أنا من أهالي قرية قريبة من كنعاء، من تلك القرية المجاورة، وأنا راعي، أخرج أحياناً بأغنامي إلى الصحراء. يبدو أنكم لا ترحبون بقدومي، وأنني ربما قد أزعجتكم بمجيئي.
وكيف كان علينا أن نتصرف؟ إننا أولاد نبي الله يعقوب، وقد تعلمنا إكرام الضيف من أبينا.
نعم، الحق ما قاله أخي يهودا، سنسعى لخدمتك على أفضل وجه.
الحق معك، مع أن رؤية الغرباء في الصحراء لا يسر، ولكن زيارتي لكم تنطوي على حقيقة.
أية حقيقة؟
إذن هل تعرف من نحن؟
نعم، جميع سكان هذه الناحية يعرفون أولاد يعقوب النبي.
إذن لما ذهلت عندما رأيتنا؟
لم أذهل لرؤيتكم في الحقيقة، لقد رأيتكم ليلة أمس في منامي، هل تصدقون ذلك؟
في منامك؟
نعم، واليوم رأيتكم أمامي، أليس هذا غريبا؟
ما هذا الكلام؟ رأيتنا نحن الإخوة؟
نعم.
أولاد يعقوب النبي في منامك؟
نعم نعم، وعلي أن أقول إنها رؤيا غريبة، ولم أتمكن من فك رموزها. رأيت أنكم العشرة إخوة تحملون عرشا مزينا يعتليه طفل صغير، كأنما أنتم جميعا عبيده وهو سيدكم. ثم رأيت الطفل إياه يركب عربة، وأنتم العشرة بمثابة خيل تجرونها، ورأيته أيضا وقد قيدكم أنتم العشرة بالسلاسل وهو يأمركم وينهاكم. هل أزعجكم كلامي؟ لا تكترثوا له، لقد ذهلت اليوم لرؤيتكم، وعلمت أن في رؤياي هذه حكمة ما.
وهي حكمة؟
لذا قصصتها عليكم دون قصد. يبدو أن تأويل رؤياي يختلف تماما عن ظاهرها، فأنتم أولاد يعقوب النبي وسادة الجميع، ولا يليق بأحد أيا كان أن يتسيد عليكم. لابد أنني كنت مخطئا لأذهب وأترككم مع قطيعكم وصمات طعامكم.
لا لا، بل ابقى، لم نقم بالواجب بعد واستضافتك.
نعم نعم، الحق مع أخي روبين، فلك حق في أعناقنا.
لا، من الأفضل أن أذهب، فهناك في قريتي وبيتي من ينتظرني. إلى اللقاء.
على أي حال، مهما كان رأيك وهدفك، فسنكون سعداء لرؤيتك ثانية.
نعم نعم، أنا أيضا سأكون سعيدا بالتحدث إليكم مجددا.
أهلا بك.
يوسف، يوسف اصحى يا يوسف.
أبي
استيقظ، استيقظ، استيقظ بني. يوسف،
ما بك يا أبي؟ ماذا جرى؟
انهض انهض يا يوسف. هل كنت تحلم؟ كنت تتكلم وأنت نائم. اجلس يا ولدي، اجلس ليذهب عنك اللوم.
السلام عليك يا أبي.
عليك السلام يا عزيزي، لعلك كنت تحلم.
أجل أجل يا أبي، كانت رؤيا غريبة تشبه تلك التي أمرتني ألا أقصها على أحد.
حتى لأبيك يا بني؟
لا أعلم يا أبي، هل ترى أن أقصها عليك؟
نعم، قل يا بني ماذا رأيت؟
كنا جالسين على مقربة من الأغنام.
نعم.
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
كنت مذهولا أنظر إلى النجوم وإلى الشمس والقمر.
نعم يا بني،
حينما أيقظتني.
لقد جف ريقك، خذ واشرب هذا الماء. خذ يا بني، خذ.
شكرا يا أبي.
هل هدأت؟
نعم يا أبي.
لقد صدق حدسك يا بني، هذه الرؤيا من الأحلام التي يجب ألا ترويها لأحد، لا سيما لأخوتك وأمهاتهم، فهم شباب وغرور الشباب يضرم نار الحسد في قلوبهم. لا تروي ذلك حتى لأختك، لا تدع أحدا يعرف بهذا يا بني.
أبي.
نعم يا بني.
ما المقصود بالشمس والقمر والنجوم في رؤياي؟
أخوتك والناس أيضا سيسجدون لك يوما ما، وحقيقة السجود هي لله تعالى طاعة له كما أمر تعالى.
أبي، أنا لا أفهم ما ترمي إليه.
ولدي، سيأتي يوم تكون فيه سيدا ووجيها بين الناس ووليا من أولياء الله، حينها فقط سيخضع أمامك كل الناس، وحتى ذلك الحين لا تقصص رؤياك على أحد، وخصوصا على أخوتك، مخافة أن يتولاهم الحسد فيكيدوا لك.
من يكيد لي يا أبي؟
ربما إخوتك. لا تغفلن عن مكر الشيطان يا ولدي، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا حتى إن كانوا أبناء الأنبياء.
كيف بالإمكان العيش بين الذين نحبهم ونخشى أن يصيبنا منهم سوء؟
بني، لقد اصطفاك الله تعالى لنفسه وحباك علم تعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وسيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إسحاق وإبراهيم من قبل، وجعل في ذرياتهم الإمامة والنبوة.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مقامنا جاء ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك.